الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الغابن إذا غرس الأرض ثم فسخ المشتري فهل له حق قلع الغرس أم لا؟ ذكرنا كم احتمال إذا تذكرون؟ 3 احتمالات. ثم الشيخ أبدى رأيه، ونحن بالأمس قلنا هو رأي رابع، قول رابع، ولكن لعله هو قريب او نفس القول الثالث، ما ادري سب نظر قسمه مهم احنا ليش هذا. على اي حال، فالشيخ رحمه الله قال يجوز لكل منهما تخليص ماله. فاذا فرض على انه الغابن قال انا اريد تخليص مالي، يعني اريد الغرسة، فالسؤال الذي نطرحه هذا: من الذي يقلع الغرسة؟ هل الغابن بنفسه يصد لقلع الغرسة؟ او ومثلا ماذا، هل المغبون يتصدى لقلع الغرس؟ او نقول لا، المغبون لا يحق له ذلك، وانما الغابن يقلع الغرس، فاذا امتنع يجبره الحاكم. او نقول هذا احتمال ثالث، الغابن يقلع الغرس واذا امتنع ماكو حاجة للحاكم، المغبون يقلع الغرس. هذه 3 احتمالات. نفس هذه الاحتمالات تأتي في مسألة اخرى، فما يقال هناك يقال هنا. ما هي المسألة الاخرى حتى نراجعها لنرى ماذا يقال هناك؟ تلك المسألة هذه: لو فرض أن لجاري شجرة نمت الشجرة وأغصانها حتى تدلت الأغصان على بيتي، هل يمكن أضع الدرج وأرتقي إلى الأغصان وأخذ قص بقص الأغصان بمقص أو غير مقص؟ يجوز. هاي احتمالات ذكرها هناك. او ادق الباب على جاري اقول جاري تعال، هذه بل الاغصان دخلت داري، فاذا امتنع ارفع له دعوة الى الحاكم الشرعي، هو يجبره ماذا على ذلك. او مثلا كذا، نفس هذه الاحتمالات 3 تأتي هناك، فاي احتمال نبني عليه هناك نبني عليه هنا لعدم الفارق بين المسألة. إلا اللهم واحد منكم يقول لا شيخنا يوجد فارق، يوجد فارق. ما هو الفارق؟ الفارق هو أن الأغصان هناك تدخل لا اختياريا، يعني نفس صاحب الشجرة لا يدخل الأغصان إلى بيت الجار، وإنما هي تدخل. ولذلك يمكن لفقيه جديد يقول أنا عندي فتوى جديدة، كما بعضهم لعله احتمل هالشيء، أنه يقول لو جاء جاره وقال أغصان شجرتك دخلت في داري، يمكن لصاحب الشجرة يقول دخلت بغير اختيارها، بغير اختياري، فلا يجب علي أنا أن أقطع، اذهب يلا اذهب ارجع،
أنا لا يجب عليه، هي دخلت.
أنا لماذا؟ طبيعي أنا لما أقول له ارجع وأصيح بوجهه وكذا، هو حينئذ مثلا هو له الحق في أن يذهب ويقص بنفسه، أو لعله يقال قبل ما يأتيني له الحق.
بس هذا مطلب آخر، صاحب الشجرة يمكن أن يقال لا يجب عليه أن يقص لأن هي دخلت بغير اختياره،
وهذا بخلافه في مقامنا، فإن الغرس غرسه الغابن بيديه باختياره. إذن فليس كل ما نقوله في تلك المسألة يلزم أن نقوله في مسألتنا. طبق العبارة. ثم إذا جاز القلع فهل يجوز للغابن؟
ثلاث احتمالات.
إذا بنينا على جواز القلع كما بنى الشيخ الأنصاري، كما بنى لا اكو فرق يا مو، حتى لا عرفا شو انا ما اشوف ان اكو فرق مو هيك بعد قالوا. ثم اذا جاز القلع فهل يجوز للمغبون مباشرة القلع؟ هذا احتمال اول. ام له مطالبة المالك بالقلع فاذا امتنع المالك يجبر الحاكم، احتمال الثالث. او لا، اذا امتنع المالك هو يقلع المغبون، ما اكو حاجة للمالك، هذا احتمال ثالث. وجوه نفس هالوجوه ذكروها فيما لو دخلت أغصان شجرة الجاري إلى داره، فما يقال هنا تقال هنا. نقطة. ويحتمل الفرق بين هناك وبين مقامنا، ويحتمل الفرق بين المقامين من جهة كون الدخول هناك بغير فعل المالك دخول الأغصان، فلذلك يمكن أن يقول قال أنه لا يجب عليه أن يقلع ويقص نفس المالك، ولذا قيل فيه في مسألة أغصان الشجرة بعدم وجوب إجابة المالك الجار الذي دق بابي وقال شيخنا شيخنا دخلت أغصان شجرتك في داري، أنا لا يجب عليه أقول إيه الآن أقص، لا أقول اذهب يلا، بعدم وجوب إجابة المالك الجار إلى القلع. وإن جاز هو نفس الجار لما سمع أني قد نهرته أو قبل أن أنهره هو بنفسه يقص الأغصان مثلا، وإن جاز للجار قلعها بعد الامتناع أو قبل الامتناع، على أي حال فقد يفرق، يقال أنه يوجد فرق بين المسألتين لأنه بالي. على أي حال هذا كله حكم التخليص، يعني هذا كلامنا لو فرض أنه ماذا أراد كل منهما تخليص ماله، كل أراد ماله فله الحق. أما إذا فرض أن المغبون قال للغابن، قال خبص أنت غابن غبنتني مهجيولة، لكن مع ذلك قابل الإساءة بالإحسان، أبقي الغرس في أرضي، أبقي الغرس الذي الأرض افترضناها ماذا ثمن مهجيولة بعلي، يعني فسخ المغبون ولا بد أن يأخذ أرضا مثلا الذي يثمن ورآها مهروسة، قال أبقها ممنون ممنون أبقى. خب كل زين، السؤال الذي نطرحه هذا، إذا رضى الغابن بإبقائه هل يتمكن المغبون يطالب بالأجرة، أجرة الإبقاء، إبقاء الغرس على الأرض أم لا؟ ما هو نظركم؟ ما هو نظركم الشريف؟ الشيخ يقول نعم، لأننا بالأمس قلنا ليس لأحدهما حق، ليس لأحدهما حق على الآخر، فما دام ليس لأحدهما يعني الغابن ليس له حق الإبقاء، الإجبار على الإبقاء. فإذا على هذا الأساس لو رضى المغبون بالإبقاء يتمكن يطالب بالأجرة. هذا مضافا يا أخي، هذا مضافا إلى أن استحقاق المغبون حصل بسبب أسبق من استحقاق من استحقاق الغابة. المغبون يستحق أرضه قبل أن يغرسها، لأن المغبون من الأول، قبل الغرس هو مغبون، فيستحقها قبل الغرس، بينما الغابن يستحق بعد أن غرسه. والأسبق حينئذ بالي. هذا تعليل ثاني. وإن الآن نقرأ العبارة، الشيخ جعل هذا الثاني تعليل للأول، لا أنه جعلهما تعليلين عرضيين مستقلين. وأنا أقول لا حاجة إلى هذا التعليل الثاني. مناسبة هيك يقول الشيخ، الأرض أرض المغبون ولا حق للغابة، فيستحق المطالب بالأجر. هاي نكتة لطيفة مختصرة مفيدة، الموجب لاستحقاق الأجرة أن الأرض التي فيها الغرس ليست للغابن ولا حق له في الإبقاء، فيتمكن المغبون المطالبة بالأجرة. هذا فرد حكي حلو جميل، ولعله هو التعليل الأول، هو التعليل الأول. بعد التحليل الثاني أسبقية وما أدري شنو، وخصوصا سلاحظ العبارة، لاحظ العبارة أنه يجعل التعليل الثاني إلا للأول. لاحظ العبارة هذا بعد عجيب، ما فتهمنا شلون. والله دي لاحظ السؤال الآن كيف. هذا كله حكم التخليص، وأما لو اختار المغبون الإبقاء فمقتضى ما ذكرنا من عدم ثبوت حق لأحد المالكين على الآخر. مقتضى هاي الحكاية استحقاقه الأجر على البقاء، لأن ما يجب عليه الإبقاء، لأن شوف الانتقال الأرض إلى المغبون بحق سابق على الغرسي، لا بسبب لاحق له يعني للغرسي، بل بسبب سابق وهو الغبل، لأن الغبل موجود قبل الغرسي. أنا قلت هذا لأن الانتقال هذا جعله علة لما سبق، ولا داعي إلى جعله علة، ما إلى هالقد ارتباط واضح ليس له. إذا يريد يجعل علم يجعل تعليل مستقل مناسب. ثانيا قلت هناك تعليل أحسن من هذا التعليل، هو الذي أنا ذكرته. هذا كله حكم الشجر. يقول هذا لو فرضنا أن الغابن كان عنده غرس، يعني أشجار غرسها، أما إذا كان عنده زرع يعني لا أشجار، مثل ما زرع مثل ما حنطة، شعير، طماطم، باذنجان، ما هاي المخضرات كلها بعد هاي زروع تسمى، ليست أشجار. هذه لو كانت قد زرعها الغابن فهل أيضا يجب عليه قلعها إذا طلب المغبون ذلك، أم أنه يجوز له إبقائه وإن لم يرضى المغبون؟ المغبون يقول له إيش أقلع الباذنجان يا مولانا، ترست الأرض باذنجان، شزوع عن باذنجان. قال له لا اسكت، يجب عليك الإبقاء لكن أعطيك أجره. صاحب المسالك قال يجوز الإبقاء للغابر أن يقول أبقيها لكن مع الأجر. الشيخ الأنصاري يقول ولعل والله العالم بحقائق الأمور يا أخي، ولعل النكتة في أنه يجب الإبقاء لو طلب الغابر، النكتة أن الزرع مدته قصيرة. كم يبقى الزرع يا أخي؟ مثلا شهرين، 3 أشهر، المقدار بعد يا أخي. فإذا المدة قصيرة يمكن الجمع بين الحقين، هذا يبقي 3 أشهر لكن في المقابل يدفع ماذا؟ أجرة. حصل جمع بين الحقين، قاعدة عدل وإنصاف يا أخي. سجمع بين الحقين يصير، وهذا بخلافه في الأشجار، فإن الأشجار ليس لها أمدا قصيرة، أمدها طويل، بعض الأشجار لعلها تعمر سنوات، لعل بعض الأشجار على ما يقال يعمر 100 سنة. 100 سنة يعمر يا أخي، لعله بعضها أكثر على ما يقال. فإذن يلزم الضرر على الـ على الـ على المنو قل على المغبون. لو قلنا يجب الإبقاء انتهى، أقول هذا التعليل عليل، لأن في 3 أشهر أيضا يتضرر الـ يتضرر الـ يتضرر المغبون. كيف هنا قلت يجب الإبقاء؟ لابد تجاوبني، تقول لي شيخنا المدة قليلة، العفو، تقول لي على أنه يعطي أجر المفروض، يعطي فلوس المفروض، يعني مدة الإبقاء 3 أشهر يعطي فلوس مقابل. فحصل الجمع بين ال... أقول هنا أيضا كم سنة تبقى هذه الشجرة؟ 100 سنة. أجرت 100 سنة ماذا أدفعها الآن؟ تدارك للضرر صار، حصل جمع بين الحقين، حصل. لئن كانت الفلوس تدفع ضرر الأشهر 3 فهي تدفع ضرر ماذا؟ 100 سنة. يا أخي الفلوس إذا تجيبها هي ماذا؟ تدفع كل ضرر. إذا صار البناء تدفع ماذا؟ الضرر. إذا صار البناء إذا فدمر، احنا نقول حتى 3 أشهر ما تدفع، جمع بين الحقين ما يصير. أوه. لكن إذا قلنا تدفع ضرر الأشهر 3 تدفع ماذا؟ لا فرق حينئذ. طبق العبارة. وأما الزرع ففي المسالك أنه يتعين إبقاؤه بالأجرة، لأنه بالأجرة يعني مقابل أجرة، باء المقابلة يسموها، لأن له أمدا ينتظر. الشيخ الأنصاري يقول ولعله لإمكان الجمع بين الحقين على وجه لا ضرر فيه على الطرفين، بخلاف مسألة الشجر فإن في تعيين إبقائه بالأجرة ضررا على مالك الأرض لطول مدة البقاء. فتأمل بينا، قلنا إذا الفلوس تدفع الضرر القصير تدفع الضرر الطويل أيضا، لا فرق من هذه الناحية. ولو طلب، سؤال جديد يا أخي، سؤال جديد، إذا الغابن قال أريد القلعة، فهل يحق للمغبون أن يقول كلا كلا أنا لا أرضى أن تقلع، لأنك لو قلعت ضررت، أكمل أرضي وأنا صاحب الأرض وكل مالك مسلط على ماله ويحق له الحفاظ على ماله، ولا أرضى أن تحفر أرضي بلا الرضا، أنت سوف تحفر أرضي إذا قلعت الغاز. هل هكذا؟ يعني نقول لا يحق للغابن إذا لم يرضى المغبون بالقلع، لا يحق للغابن القلع، لأنه سوف يتصرف في أرض المغبون من دون إذنه، أو نقول له الحق لأن المغبون وإن كان مسلط على ماله لكن في حدود. ما هي الحدود؟ أن لا يمنع من تسلط الغير على ماله، يعني كل إنسان مسلط على ماله، لكن في الحدود الذي لا يؤذي بها الغير. أنا بناي تلفزيون أكو عندنا، تفتح التلفزيون هم حضرة جنابك تقول الناس مسلطون على هذا التلفزيون، لي الراديو لي الناس تأتي بتنكة، هذا أحسن، تدقدق في هذه من الدقة في هذه التنكة، يقول أنا مسلط، الدار داري، التنكة تنكتي، الأصابع أصابعي، أفعل ما أشاء. لك هذا الحال؟ لا، صحيح أنت مسلط، لكن في الحدود التي ماذا؟ حريات الآخرين أيضا لا تسلبها. هنا أيضا كذلك أنت مسلط لكن في حدود. طبق العبارة.
صاحب الأشياء يعود على نفسه.
يعني مسلط ماذا؟
على ماله بالقدر.
اي خوف مسلط ماذا؟ المقدار على انه ماذا؟ القدر القليل وماذا؟ القلع. بعد شنو بعد اقل من هذا؟ بعد شو تريد؟ ولو طلب مالك الغرس القلعة فهل لمالك الارض منعه لاستلزامه نقص ارضه؟ فنقول بتوجيه لحق المنع نقول فإن كل منهما مسلط على ماله، فصاحب الأرض مسلط على ماله على أن لا تحفر، وما يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه، فهنا ما يجوز قلع الغرس لأنه يجب الحفر من دون إذن مالك الأرض، ما يجوز هكذا أم لا؟ يعني ليس له للمغبون منع الغاب من القلع، لأن التسلط على المال لا يوجب منع مالك آخر عن التصرف في ماله. وبتعبيره أنا قلت الإنسان مصاحب على ماله في حدود، ما هي الحدود؟ ألا يضيق على غيره. علامة
التعليل الثاني مو بس صاحب الأرض، حتى ذاك صاحب الزرع يجوز صاحب الأرض يطلع الزرع أنا وشنو على نحو ما يضر، هذا يجوز كذا في الوسط بعد تعليل خصوص أحدين.
خب فكل واحد يعني يجوز لماذا حينئذ؟ اما نمنع خب هذا بعد صار اي هم تعليل الاثنين هم بالتالي خب هلي صحيح كما تقولون، اما ان نقول ما الى حق يقلع بل تعليل الاثنين وجهان اقواهما الثاني، يعني الى حق ما الى حق المنع الغاب ما المغبون ما الى حق ان يمنع الغاب من القلع. نقطة بحمد الله والمنة النحو الثاني من انحاء التصرف فرغنا منه بحمد الله، لان قلنا الغاب مرة يتصرف بالنقيصة، مرة يتصرف بالزيادة، مرة يتصرف بالامتزاج، فرغنا من النقيصة والزيادة، الآن نتكلم في الامتزاج. خب إذا الغاب مزج الثمن الذي أخذه مزجه بشيء آخر فما هو الحكم لو فسخ المغبون؟ ماذا يفعل المغبون؟ الجواب مرة الغابين يمزج الثمن بشيء من غير جنسه، مثل ماء الورد يمزجه بالزيت، ومرة يمزجه بجنسه مثل ماء الورد بماء الورد، فإذا مزجه بغير جنسه نقول مرة يستهلك ينعدم يفنى هذا الثمن مال الملك ملك المغبون لقلته يفنى ينعدم لقلته، في مثل هذه الحالة يكون كالتالف، فينتقل بعد الفسخ لمن؟ إلى القيمة البدل القيمة. ومرة لا يكون كالتالف مثل من؟ بل يحصل شيء جديد، لا يقال هذا تلف ولا يقال ذاك تلف، بل حصل شيء جديد، كما لو مزج الخل بالأنجبين. أنجبين بعد شنو؟ يعني هو الذي يخلونه للخل حتى يصير سكن جبين، ما هو مثلا سكر عسل شيء آخر ما يأثر لسه. هذه المادة التي تخلط مع الخل، فالثمن كان خل والغاب خلطه بالأنجبين، فلا يقال لا هذا تلف ولا يقال هذا بل حصل شيء جديد. وما هو رأيكم لو فسخ المغبون هل نقول الحكم هو الشركة؟ نقول يشتركا، حصل سكن جبين فنصفه لهذا نصفه، إذا كان كل منهما له نصف، ونصفه لذا لحصول الشركة القهرية، شركة قهرية نقولها. أو نقول هذا في حكم حكم معدوم، لأنه في الحقيقة السكنجبين شيء آخر غير ال غير ال غير ال غير ال شنو غير ال غير الخل وغير الأنجبين، هذا فرد حقيقة أخرى، تلك الحقيقة زالت حقيقة جديدة، فإذا زالت فيسقط الخيار، اشتبهت أنا؟ فيسقط الخيار، فيسقط الخيار هكذا ذكر قدس سره. أقول ما معنى هذه الجملة فيسقط ال، احنا اشتبهنا شنو صار؟ خو أقصى ما هناك عدم، خو إذا عدمه قبل قليل قال الشيخ ينتقل إلى من؟ إلى البدل. فشلون هيك صار الشيخ قال يسقط الخيارو؟ هذا بعد والله ما أدري ما أدري، لأن في الأشياء واقعا إنسان ما يفتهم، إحنا ما فهمنا هسه كلش كلش التدريج الدائري، تقول يعني يسقط الخيار من العين مع بقائه، خو كان ما يقول له يسقط الخيار، ما يقول له هذا، هذا تعبير جارق على أي حال، ولو طبق العبارة هذا كل الامتزاج بغير الجنس يا أخي. ولو كان التغير بالامتزاج فإما أن يكون بغير جنسه كالزيت قلنا ماذا بماء الورد، وإما بجنسه، فإن كان بغير جنسه هذا له صورتان، هذا له صورتان، مرة فإن كان على وجه الاستهلاك عرفا بحيث لا يحكم فيه مثل بالشركة، لأنه عدم يقال هذا العدم لقلتهن عدم، فيعد تالف ينتقل إلى البدل كامتزاج ماء الورد المبيع بالزيت، فهو في حكم التالف يرجع إلى قيمته، لأنه يفسخ لم يجد الكذا يرجع القيمة. وإن كان لا على وجه يعد تالفا كالخل الممتزج مع الأنجبين، هذا شيء جديد يحصل هنا، لا هذا تالف لا ذاك تالف، أو تقول كلاهما تلف ما لزال عاهي حق، بس كلاهما تلفا غلط، تقول إذا تلفات شنو هذا منين حصله؟ من المعدوم حصله؟ على أي حال بهذا المعنى تلف إيه؟ ففي كونه شريكا، فهل نقول شركة تتحقق نصف الكذا لي نصفه لذاك، نصف للغاب نصف المغبون، أو كون كالمعدوم، يقول وجهان، أما وجه كون شريك من حصول الاشتراك قهرة، وشركة قهرية بعدها حصلت من حصول الاشتراك قهرا، صحح العبارة لو كان من مالكين، لو كان من مالكين، يعني لو سيب من ولم حسب ذا سموها القد فرد شيء يسمونه بسيطة هسه، لأن كذا شيء موجود زين، لو كان من مالكين يعني لو كان ماذا هذا الخل من مالكين، والأنجبين ماذا كان من مالكين، وامتزجا شركة قهرية بعد تصير هنا في موردنا كذلك، ومن أما وجه ماذا أنه كالمعدوم ومن تغير حقيقته، لأن السكن جبين حقيقة أخرى غير حقيقة السكر وغير حقيقة الخل، فيكون كالتلف الرأ، انظر 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 يا أخي، الرافع للخيار، هذا شلون يصير؟ هذا شلون حكي هذا؟ هذا ما يصير، التلف لا يرفع ماذا؟ التلف عند الغابين، عند المغبون يرفع بلي، لكن عند للإجماع مثلا، أما عند الغابين لا يرفع خيار المبني، ينتقل إلى القيمة على أي حال. قبل قليل سوى السطر السابق قال الشيخ هذا الامتزاج إذا كان بغير الجنسي، وإن كان بالجنسي هذا كم صورة إليه؟ مثل ماء الورد مزج بماء الورد، ثلاث صور له. مرة يمزج بالمساوي، بماء ورد مساوي له في الجودة، ومرة يمزج بالأردع، ومرة يمزج بالأجود. ثلاث صور يا أخي. إذا مزج بالمساوي يعني كان الغابن مثلا عنده بطل ماء ورد والثمن بطل ماء ورد، مزجهما، وما هو الحكم بعد الفسخ؟ ما هو الحكم؟ شركة بعد، نصف لي ونصف لك والله خير الرازقين. فالمقصود أنه حين أذن في مثل هذه الحالة يتمكن من الفسخ، وبالمناسبة تصير المسألة شركة بعد. أما إذا كان بالأردع، كيف مزج بالأردع؟ يعني الماء الورد الموجود عند الغابن كان أردع من ماء الورد الذي أخذه من المشتري. قال هذا أردع وهذا جيد، فالأمزجهما حتى يصير ماذا مثلا؟ حد متوسط مثلا. بعد ذلك فسخ المغبون. ماذا يفعل المغبون؟ هل يأخذ أرش النقصان؟ هذا احتمال. أو يأخذ قيمة الرداء، هذا احتمال ثاني. ما الفرق بين ذني الاحتمالين؟ بين أرش النقصان تقدر تقول لي، وبين قيمة الرداء فرق أكو بينات يولا؟ أقول الفرق هنا يظهر. لو فرض أن البطل من الجيد كان يساوي 10 توامين، ومن الردي إشقد كان يساوي؟ 5 توامين. إذن الفرق قيمة الرداء كم؟ 5. هذا يعبر عنه قيمة الرداء أو قيمة الجودة بالأحسن. إن شيخ نعبر ما يأثر. أما أرش النقصان ماذا يقصد منه؟ أرش النقصان هذا المقصود منه، بعد خلط هذا بهذا الذي قيمته 5 سوف ترتقي إلى كم؟ 7.5. والذي قيمته 10 تنزل إلى 7.5. إذن 2.5 يصير أرش النقيصة. فإذا صار البناء حاسب حساب أرش النقيصة لازم يأخذ 2.5. إذا صار البناء يأخذ قيمة الرداء التفاوت 5. انظر الفرق بينهما يا أخي، كبير جدا الفرق بينهما. على أي حال، فهل يأخذ أرش النقصان؟ هذا احتمال. أو يأخذ قيمة الرداء؟ هذا احتمال ثاني. وإذا يأخذ قيمة الرداء يأخذها من نفس العين، يعني من نفس ماء الورد، يقول له أدفع لي بطل ونصف ماء ورد، النصف قيمة الرداء مثلا، أو لا من كيس الفلوس، يعني من أموال أو من الثمن بعد البيع، من الأموال الخارجية. هسه هذا احتمال، ذاك احتمال، هذا بعد مو مهم يا أخي. هذا لو كان الامتزاج بمن؟ بالأردئي. أما لو بالأجود بعد قليل. يقول وإن كان الامتزاج بالجنسي، فإن كان بالمساوي، واضح يفسخ الشركة يصيرون تثبت الشركة. وإن كان بالأردعي كم احتمال موجود، فكذلك يعني يصيرون شركة، لكن يصيرون شركة بهذا المعنى، هذا يستحق ماذا وفي يستحق شيء وهو ماذا؟ وفي استحقاقه لأرش النقص أو تفاوت الرداء من الجنس الممتزج. هاي تفاوت الرداء إما من الجنس الممتزج يعني من نفس ماء الورد الزيادة يأخذ التفاوت أو من الثمن بعد البيع. وجوه كم وجه؟ عدد الوجوه ايش قد صار؟ احسب لي عدد الوجوه كم صار؟ 3 أم 4؟ يحتمل 3 يحتمل 4. ليش؟ لأن قول من الجنس الممتزج أو من ثمنه إلى ماذا يرجع؟ هل يرجع إلى قوله تفاوت الرداء فقط؟ فمجموع الاحتمالات تصير 3. احتمال الأول هاد التفت لي يا أخي كل الزين أرش النقص هذا واحد. احتمال الثاني تفاوت الرداء من الجنس الممتزج. احتمال الثالث تفاوت الرداء من ثمن الجنس الممتزج. فثلاث احتمالات تصير 3 وجوه. أو لا نقول هذا من الجنس الممتزج أو من ثمنه يرجع لا إلى الأخير فقط بل إلى الأخير والأول. الأول يعني ياه مقصود مني من أرش النقص يعني هيك يصير المعنى. وفي استحقاقه لأرش النقص هذا أرش النقص إما من نفس الجنس الممتزج أو من الثمن. وفي استحقاقه لتفاوت الرداء تفاوت الرداء من يوم من الجنس الممتزج يوم من ثمن. فالوجوه تصير 4 يا أخي والأمر سهل يا أخي. ولو كان بالأجود كيف؟ يقول أما إذا مزج بالأجود ما هو الحكم؟ يقول احتمالان موجود. إما أن نقول يشتركان في الثمن. يعني شنو يشتركان في الثمن؟ يعني يباع هذا المزيج والثمن يوزع بينهما كل يدفع عليه حصته. وإما أن نقول لا الشركة تتولد في نفس العين حسب القيمة. يعني شنو حسب القيمة؟ الشركة تكون في العين حسب القيمة. يعني مثلا هو بطل ماء ورد للغابن بطل ماء ورد ماذا للمغبون ذاك أجود وهذا أردأ. نقول إذا كان الأجود يساوي من حيث القيمة ضعف قيمة الأردأ يعني كل بطل من الجيد يساوي لو فرضه لو فرضه بطلين من الرديء. فبعدما مزج هذا البطل بذاك البطل صاحب الأجود يكون له من المزيج كم حسب القيمة بعد انت حدد بعد كم. الفرضية لا تنسى على انه الأجود يساوي مثلي الأرداء مناسب ايش قد يصير له؟ ثلثا ثلث المزيج وذاك له ثلث موشي ولا المزيج. لكن اتخاف دقيقة هواي تقول لي شيخنا ربا صار ربا هذا لأن ثلثين سوف يأخذ بعدما كان يستحق كم سابقا؟ نص. يعني النص مقابل ماذا؟ ثلثين. مبادلة صار بين النصف وبين الثلثين فهذا يصير ربا وذاك ما يضر ربا في حقه يصير دفع نصفا أخذ ثلثا أيضا يلزم ربا في حقه. فإذا قلنا الربا يعم جميع المعاوضات حتى هذه المعاوضة هاي من ندري احنا شو اسمها شو يسموها هاي أقول لك مو مهم صلح تسميها كل ما كان اذا قلنا عام جميع المعاوضة فهذا حينئذ ربا وماء الورد من المكيل والموزون فيصير حينئذ الربا ستولدت لنا هاي المشكلة. ما تقول لي شنو على أي حال إذا احتمالان موجود، إما الشركة في الثمن، الشركة في الثمن أحسن، يعني الشركة في العين تولد لنا هذا المحذور، وإما الشركة في العين حسب القيمة، لكن لولا هذا المحذور الذي بيناه. طبق العبارة، ولو كان بالأجودي احتمل الشركة في الثمن بأن يباع يعني المزيج ويعطى من الثمن، يعطى المغبون من الثمن بنسبة قيمته، قيمة ماء الورد الذي يستحقه، ويحتمل الشركة يعني في نفس العين بنسبة القيمة. يعني شلون؟ يعني فإذا كان الأجود يساوي قيمتي الرديء كان المجموع بينهما أثلاثا، يعني ثلثان لهذا ثلث لهذا، لكن هذا الاحتمال ورده الشيخ. هذا الشركة في العين حسب القيمة في مسألة رجوع البائع على المفلس بعين ماله، إذا فلس المشتري قلنا البائع يرجع بعين ماله على المشتري في تلك المسألة، هكذا هكذا بأنه يستلزم الربا. يعني إذا البائع رجع ووجد ماله قد امتزج الرديء بالجيد، هاي مسألتنا تقريبا. قال على يلزم ربا إذا هكذا صار البناء. قيل الشيخ الأنصاري يقول قيل يعني بعض العلماء قالوا، وهو حسن هذا كلام العلامة رضوان الله على أنه يلزم ربا مع عموم المعاملات لكل معاوضة من معاوضة، إذا قلنا هذا معاوضة وإنه ليس بيع سلو صلح يو غير صلح فيكون ربا. نقطة، هذا ما تنتهي. أقول لي تعليق صغير، تعليق الأول أنه لا معنى أن الشيخ يقول مرة يمزج بالأجود مرة يمزج بالأردع، فإن الشيء إذا مزج بالأجود فقد مزج بالتالي بالأردع، وإذا مزج بالأردع مزج موش بعد شيء ولا بعد، ماكو داعي أنه هذا وهذا نجي نحكي عنه. ماذا مارتن؟ الرداء من جانب تستوجب الجودة من جانب آخر، هذا واضح. بعد ليش تتكلم مرتين وتتعب نفسك؟ قدس الله روحك الشريفة وأنفسنا مثلا، هذا أولا. وثانيا، إن كنت تحب أن تعقد بحثين وتتعبنا شويونة، لكن لماذا هذه التفرقة في الحكم؟ كل ما تذكره هنا اذكره هناك، كل ما تذكره هناك اذكره هنا، لماذا هذين الاحتمالين يعني الشركة في القيمة أو الشركة في الثمن اللي ذكرتهم في من إذا مزج بما، إذا مزج بمن بالأجواد خصصتهم أين في هذه الصورة؟ في صورة احتمالان لطيفان، ترى الشركة في العين حسب القيمة أو الشركة في من في الثمن، جيد جميل يا أخي، لكن ليش تخصصهم بصورة المزج بالأجود في صورة المزج بالأرض؟ أما كذا نقول شركة إما في الثمن إما شركة ماذا في العين حسب التخصيص، لم نفهم له بحمد الله عز. خوف نرجع لصلب الموضوع، انهينا الحمد لله، انتهى كلامنا من تصرف الغابن. قلنا هذا الغابن مرة ينقل العين ومرة يتصرف، التصرف له كم شكل؟ لا في أشكال، انتهت. الآن كلام جديد، إذا فرض لا نقل حصل ولا تصرف حصل، شنوش حصل؟ شنو أكو شق ثالث بعد؟ تلف يا أخي، نزل الصاعقة من السماء بحمد الله أحرقت ما عند الغابن أو ما عند المغبون، اهنانا كيف؟ او اتلف الغابن او المغبون ما عند ما عندهما. يعني الغابن افترض ماذا؟ الثمن القاه في البالوعة، ستقول لي هذا صار سفيه تبين ما سمعنا شغل بعض مرات إنسان أم يفعلوا أفعال ما أكثر أن نفعل أفعال السفهاء. على أي حال ومر الإتلاف يصير بفعل شخص أجنبي يأتي سماحة الحرامي ويسرق هذا الشيء أو يتلفه على أي حال أو يتلف بشكل يتلفه الأجنبي بشكل آخر بغير السرقة. فإذا التلف مر بآفة سماوية بصاعقة ومر بإتلاف، والمتلف مرة يكون شخص أجنبي ومرة الغابن أو المغبون ومرة يتلف وحده لا بآفة يتلف هو وحده. افترض على أن المبيع كان حيوان مات يا أخي، يعني حيوان ميمو مات وحده مات، فما هو حكم هذه الحالات؟ نأخذ حالة حالة نتكلم عنها. طبق العبارة. بقي الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن، وتفصيله أن التلف إما أن يكون فيما وصل إلى الغابن، فلا تقول إلا الثمن، قد يكون الغابن ماذا هو البايع فما وصل إليه الثمن، وقد يكون المشتري فما وصل إليه المبيع. سأقول ما وصل، خش تعبير حلو هذا، أحسنت، خش تعبير حلو هذا جامع، أو فيما وصل إلى المغبون نقطة. ثم نقول شيء جديد، التلف إما بآفة سماوية تنزل صاعقة من السماء أو بإتلاف أحدهما الغابن أو المغبون أو بإتلاف الأجنبي، وحكم هذه الصور أنه لو تلف، نأتي إلى الصورة الأولى نأخذها، لو تلف ما عند المغبون بآفة سماوية يا أخي، نزل الصاعقة تمرض ومات ما عند المغبون، تفضلوا ما هو الحكم؟ ما عند المغبون، إذا تذكرون انقلنا فيما سبق ذكرنا، إذا تغير ولم يمكن رد ما عند المغبون، ماذا قال العلماء المشهور بين المتأخرين والشيخ من المتقدمين؟ تذكرون يا لا؟ قالوا بأنه يسقط الخيار، والعلامة علل بعدم إمكان تذكرون يا لا التراد، لكن احنا اشكلنا عليه، قلنا له على انه عدم امكان التراد لا يسقط الخيار، فتعليله عليل في ذلك المورد الذي ذكر فيه، وهو اي مورد ذكره؟ في صورة نقل العين ببيع لازم، فبالاولى يكون عليل في غير مورده، يعني في موردنا في مورد التلف السماوي. طبق العبارة. وحكمها أنه حكم هذا الصور لو تلف ما في يد المغبون فإن كان بآفة فمقتضى ما تقدم من التذكرة في الإخراج عن الملك في صورة النقل الذي قال يسقط الخيار لعدم إمكان التراد من تعليل السقوط بعدم إمكان الاستدراك، بس هاي الاستدراك هاي السين ما تعرفها رجاء، قول باليس استدراك يعني طلب على اي حال عدم كانت التراد قول احسن، مقتضى ما ذكر سقوط الخيار. لكنك قد عرفت الكلام شيخ الانصاري يقول في مورد التعليل، هذا التعليل احنا ما قبلناه هنا في مورده، ما هو مورد هذا التعليل اين ذكره؟ في النقل اللازم فضلا عن غير موردي، ولذا اختار غير واحد بقاء الخيار، قال الخيار يبقى وينتقل يا أخي إلى القيمة، لكن قيمة يا يوم يا أخي، قيمة يوم التلف يا يوم الفسخ بنظرك الشريف شنو المناسب؟ بنظرك إذا شوف أنا لا بنظرك شنو قيمة يوم الفسخ المناسب يا قيمة يوم التلف المناسب؟ أنا أقول قيمة يوم الفسخ. ليش؟ لأنه في يوم الفسخ حينما يفسخ الغابن يستحق التلف، ما دفعه، إذا لم يوجد يستحق الآن البدل. لا معنى يستحق البدل يوم التلف، يوم التلف ما كان يستحق العين لأن بعده لم يفسخ، فلا معنى لأن نلحظ البدل يوم التفتوا إلى ذلك. فإذا فسخ غرم قيمته يوم التلف أو يوم الفسخ، ونحن قلنا المناسب، المناسب مناسبة أكيدة قوية شديدة أنه لا يوم الفسخ، لأن يوم التلف بعد المغبون لم يفسخ حتى يستحق البدل. اللي استحق البدل حينما فسخ، ما موجود العين يأخذ بدلها، بدلها الذي الآن كم، فالقيمة الآن يأكل حار فيفسخ. فإذا فسخ يغرم القيمة، إذا غرم القيمة يأخذ ما عند ما عند ما عند ما عند الغاب، وإذا ما عند الغاب كان تالف أيضا، وإذا كان ما عند الغاب تالف أيضا يأخذ البدل بدل ما تلف عند الغابني، أو أخذ ما عند الغاب أو بدله إذا كان تالف. طب نقطة، هذا لو فرض ما عند المغبون تلف بصاعقة من السماء، أما لو أتلفه، لو أتلفه يعني ألقاه في البالوعة، المغبون ألقى ما عنده في البالوعة، يقول الشيخ وكذا انتهى. وكذا يعني شنو وكذا؟ يعني ينتقل، ينتقل علما إلى البدل. لكن لعلك تريد الإشكال، أدرك التشكيل أظنه، تقول شيخنا إذا المغبون أتلف العين خيار سقط، لأن إتلاف العين دليل على من؟ على الرضا بإسقاط الخيار، فلا معنى لأن يفسخ بعد ذلك ويأخذ البدل. أقول خب صحيح، حكيك جميل جميل يا أخي، لكن هذا لابد أن نفرض كلام الشيخ لما قال وكذا لو أتلف، في صورة ما إذا أتلف قبل علمه بالغبن حتى لا يصير دليلا. هاي النكات التفت لها يا أخي، بلي وكذا لو كان بإتلافه أيضا يعني ينتقل إلى البدل لو فسخه. أما هاي بلي الصورة الأخيرة من صوري التلف ما عند المغبون، ولو كان بإتلاف الأجنبي نرجئه إلى غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.